الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن لو اشترط عليكم في أنه لو اشترط الخيار ولم تذكر مدته، يعني كانت المدة مجهولة، فهل هذا صحيح هذا الاشتراط عليكم السلام ورحمة الله أم أنه باطل؟ نحن قلنا هذا باطل لأنه يلزم الغرر في البيع، ولكن هناك رأي يقول بأن هذا الاشتراط صحيح وتحمل المدة مدة الخيار على 3 أيام، والوجوه التي يستدل بها على ذلك: أولا دعوى الشيخ الأخبار، وجود الأخبار الدالة على ذلك، وقلنا هذه الدعوة بمثابة الحديث مرسل، لأنه كأنه هكذا قال الشيخ الطوسي روية عن الصادق عليه السلام، كأنه هكذا قال، وأجرنا قلنا على أنه بل قلنا بل بأن هذا الأخبار ليست موجودة، لو كانت موجودة لو كانت لبانت في كتب الشيخ رضوان الله عليه في كتابه الاستفسار على أي حال. الدليل الثاني ماذا قلنا؟ هو الإجماع، لكن الإجماع أيضا فندناه، قلنا مستند بن زهرة وابن البراج هو السيد، والسيد إجماعات بلي واحد يدعي الإجماع وإجماعات غير معتبر، خصوصا في الانتصار، لأنه في مقابل كذا العامة مثلا يدعي غالبا الإجماع ردا عليه، انتصار في المقارب أو خلافي على أي حال مع العامة. والدليل الثالث الذي بيناه رواية حنان ابن منقذ، هنا تقريبا وصلنا، مو الذي كان أصابته شجة في رأسه وكان يقطع في البيع لأجل هذه الشجة الذي أصابت رأسه، فقال له صلى الله عليه وآله: متى ما اشتريت شيء قل لا خلابة، يعني لا خديعة، وجعل له صلى الله عليه وآله خيار لمدة 3 أيام. ماذا أجبنا عن هذه الرواية إذا تذكرون؟ قلنا أولا هي عامية ضعيفة السنة، مذكورة في كتب العامة لم تذكر في كتبنا، وثانيا هي من حيث المضمون ضعيفة الدلالة. لماذا؟ إذ لعل هذا جعل الخيار 3 أيام كان من باب جعل ولايتي، يعني هو صلى الله عليه وآله أعمل ولايته فجعل خيار لمدة 3 أيام، ولا يدل على أن هذا الحكم ثابت في أصل الشريعة الإسلامية، أنه متى ما اشترط شخص خيار يثبت له خيار 3 أيام، لا ما ثابت هذا الشيء. ثم الشيخ كفانا الاحتمال، لا يصح الاستدلال، احسنتك الاستدلال، لا يصح هذه الرواية إذن على أنه ماذا من اشترط الخيار له 3 أيام، لا يصح الاستدلال، أكو احتمال على أنه هذا ليس في الشريعة ثابت هذا الحكم، أنه كل من اشترط له 3 أيام، بل هذا منه صلاة الاحتمال موجود، هذا ما يمكن تستدل بها، وإحنا ما استدلنا بها حتى تقول لي إذا جاء الاحتمال تردني، أنت قاعد تستدل بها فقط، أنا ما استدل بها. نعم قد روي في طبق العبارة في كتب العامة أن حنان بن منقذ كان يقدع في البيع لشجة أصابته في رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إذا بعت فقل لا خلابة، وجعل له الخيار 3، وفي رواية هكذا ورد: ولك الخيار 3، لا وجعل له الخيار، لا ولك الخيار 3، تقريبا نفس الشيء، لكن وجعل له الخيار 3 شوي اقرب ويا الذي بينت انا انه من المحتمل هذا الجعل جعل ولايته، يعني ذلك التعبير أشد ملائمته. نقطة. والقلابة ماذا معناها؟ الخديعة، يعني لا خلابة يعني لا خديعة. على أي حال الشيخ رضوان الله عليه يقول: وفي دلالته فضلا عن سنده ما لا يقول. أنا بينت لك كلا المطلبين، سندا قلت عامي، دلالة قلت يحتمل حكم ولايته. لرب شخص يقول: شيخنا صحيح الرواية ضعيفة، لكن تنجبروا بالإجماعات المدعات. الجواب يقال على أنه هذا الحكم كيف أثار، بل مخالف للقاعدة، وهو أن البيع صحيح والخيار ثلاثة أيام، ولازم بل والدال عليه لا بد وأن يكون قويا معتبرا، مع أن الدال عليه هذا الرواية وهذه الرواية ضعيفة ولا يجبرها ما قلت، لأن معظم المتأخرين ذهبوا إلى خلاف هذه الرواية، لم يقولوا بأن البيع صحيح. فإذن الخروج عن مقتضى القاعدة وهي بطلان البيع لأجل هذه الرواية مشكل جدا. على أي حال أقول الشيخ رضوان الله عليه قال: مع مخالفة المتأخرين الأخذ بهذه الرواية حينئذ مشكل. أقول المهم هو المتقدمون، مفروض المتقدمون المفيد ما شاء الله، والشيخ الطوب ما شاء الله، والمرتضى ما شاء الله، وابن زهرة، وبعد ابن البراج، وبعد شيخ الجواهر، علامة الطباطبائي صاحب ماذا الكرامات، هذه مولانا مع هؤلاء بعد شنو شتريد؟ ما تقول لي أحسن من دولة بعد من تريدهم؟ ولا واحد كألف مولانا أو كمليون. لكن الشيخ من نبي إحنا من نبتين في الحقيقة، كيف بعض مرات تشوف يمشي السالفة، فالقضية ماذا؟ يقول بلي تنجبر فلان وفلان وإلى آخر بعض مرات ما أدري. على أي حال بلي 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 يمكن أن يقال بعض الأحيان اختلاف الفتوى بلي يرتبط بأمور نفسية. بعض مرات إنسان يشوفه قانع بشيء، قانع بأن هذا الحكم قناعة شخصية حاصلة عنده. لا تقول لي هاي القناعات الشخصية أمور نفسية ليست بحجة، أقول لك ليست بحجة، لكنه شئت أم أبيت تحكم عليك، شئت أم أبيت. فالشيخ قانع رضوان الله عليه بهذه النتيجة، وهو أن البيع ماذا باطل، لذلك كل شيء الذي كذا يقف ماذا أمام. على أي حال وجاب، أنا أحتمل هذا والله الآن إحنا ما ندري، على أي حال لا أسأل ما تقول هكذا. وجبرها بالإجماعات، جبر هذه الرواية التي هي ضعيفة دلالة وسندة بالإجماعات كما ترى. ليش كما ترى؟ إذا التعويلة أقول كان من الممكن للشيخ الأنصاري يجيب جواب آخر يقول: أي إجماعات مولانا؟ إجماع ما أدري فلان وفلان هدبناه، يبقى لنا بس المرتضى بعد إجماعات، يسوي لي إجماعات إجماعات، والمرتضى قلنا إجماعات بليقوا في الانتصار المفروض إلى آخره. فأصلا إجماعات ما أوفي حتى أقول جبرها بالإجماعات، هذا الجواب كان مناسب يجاوب الشيخ. على أي حال لم يذكروا ما جبرها بالإجماع كما ترى، ليش؟ إذ التعويل على هذه الرواية مع ذهاب المتأخرين إلى خلافها. التعويل على هذه الرواية في الخروج عن قاعدة الغرض، قاعدة الغرض تقتضي أن هذا البيع باطل لأنه غرر جاء المدة مجهولة. الخروج بها التعويل على هذه الرواية في الخروج عن قاعدة الغرض غير مشكل بل غير صحيح. فالقول بالبطلان، إذن بطلان أصل البيع لا يخلو، بطلان البيع إذن لا يخلو عن قوة. إذا التعويل ماذا على الرواية؟ لا لا لا، إذا التعويل لا الإجماعات للمتقدمين خوف، يعني التعويل على هذه الرواية مع ذهاب ماذا المتأخرين إلى خلافها، إلى خلاف هذه الرواية، أمس بيرجع ماذا إلى الرواية، رجوع إلى الإجماعات جدا ركيك معنى، عبارة يصيب معنى الركيز على اي حال. ثم انه ربما يقال هذا شيء جديد وهو ماذا؟ انه توجد دعوة تقول الاشتراط باطل والبيع صحيح. يعني شنو اشتراط باطل؟ يعني لما تشترط الخيار ولم تحدد مدة نقول الشراء فقط باطل، واما البيع يبقى صحيح، صحيح بلا خيار. وهذا مبني يا اخوان على من هذا الرأي؟ على ان الشرط الفاسد لا يفسد البيع. الشيخ رضوان الله عليه يقول في مقام الجواب حتى لو سلمنا ان الشرط الفاسد لا يفسد البيع، لو سلمنا بهذه القاعدة بهذا المبنى، لكن نقول متى الشرط الفاسد لا يفسد البيع؟ متى؟ لو فرض ان البيع بنفسه لم يصر غرريا، اما اذا فرض غررية الشرط سرت ونفذت الى البيع بحيث صار البيع بنفسه غرري كما في مقامنا، في مقامنا حينما تقول بعتك على ان يكون لي الخيار ولم تحدد مدة الخيار، نفس البيع صار يا اخي نفس البيع صار غررية. فاذا نفس البيع صار غررية اذا يبطل لانه غرري، ونهى النبي عن بيع الغرر. فسواء قلنا فساد الشرط يسري او لا يسري يستوجب فساد البيع، فساد الشرط سواء قلنا يستوجب فساد البيع او ما يستوجب، لكن هذا يستوجب او لا يستوجب كلام يأتي في صورة ما اذا غررية الشرط لم تسري الى غررية البيع، اما اذا سرت بلا اشكال البيع حينئذ يبطل لانه غرري. وفي موردنا كذلك المدة، مدة الخيار ما دام مجهولة فنفس البيع يصير غرريا فيفسد. طبق العبارة. ثم انه ربما يقال ببطلان الشرط دون العقد نقطة، ولعله هذا مبني على ان فساد الشرط لا يوجب فساد العقد. وفيه الجواب ان هذا على القول به ان هذا يهو، يعني ان فساد الشرط لا يوجد فساد العقد. لو قلنا به فأينكم فيما اذا لم يوجب الشرط فسادا في اصل البيع، غرر لم يوجد في اصل البيع، اما اذا اوجب فساد اصل البيع يعني غرر كما فيما نحن فيه، كما فيما نحن فيه يعني اوجب. هذا مثال يرجع على المنفي لا للنفي، يعني الى يوجب الشرط فسادا في اصل البيع حيث ان جهالة الشرط بكون البيع غررية اذا هكذا فرضنا، والا فالمتجه أيوة إلا فالمتجه يرجع المنفي فيما إذا لم يوجد فساد أصل به، وإلا يعني إذا أوجد فساد أصل به بحسر الغرق لأصل به فالمتجه فساد البيع. ولو لم نقل بسراية الفساد من الشرط إلى المشروط، لم نقل بأن الشرط الفاسد المفسد أضرب لم نقل، لكنه ما دام صار أصل البيع غرري جزما يصير فاسدا، لا من باب سراية الفساد، لا من باب أنه صار بنفسه غرري. وإن شاء الله هذه الأبحاث كلها نتعرض لها فيما يأتي تحت عنوان باب الشروط، نتكلم في الشروط أبحاث مفصلة من جملة الأبحاث، وهذا نبين أن الشرط الفاسد يفسد أو لا يفسد، نبين مثلا على مقتضى القاعدة، ثم نقول هذا الكلام كله بناء فيما إذا لم يفسد أصل البيع غرري. مسألة محصل هذه المسألة الجديدة أنه لو اشترطنا خيارا مبدأ الخيار من متى يا أخي؟ الجواب مبدأه من متى بنظرك الشريف؟ من حين العقل. لماذا؟ لأن هذا هو المتبادر يا أخي. وإذا جعلناه منفصلا منفصلا قلت لك لخيار من متى؟ من متى؟ عند مثلا ماذا؟ عندما يحل هلال مثلا شهر شعبان، فالبداية تكون حينما تنقضي هذه المدة شهر رجب وأول ما يحل شهر شعبان، واضح هذا؟ سؤال، لو فرض أنه جعلنا الخيار من بعد انقضاء خيار الحيوان، يعني هكذا قلت من بعد خيار الحيوان، من بعد ما ينقض خيار الحيوان يبتدئ لي خيار الشرط لمدة كم يوم؟ طريق خيار الشرط لمدة أسبوعين. سمعت؟ هذا الاشتراط بنظرك الشريف صحيح أو ليس بصحيح؟ الجواب، مرة نقول بأن خيار الحيوان يبتدئ من حين العقد، ومرة نقول خيار الحيوان يبتدئ من بعد انقضاء المجلس، وهذا الاختلاف ذكر هذا الاختلاف تقدم مو بس بينا. إذا قلنا بأن الخيار يبتدئ خيار الحيوان من حين المجلس من حين العقد، فهذا الاشتراط في المقام صحيح حينئذ. أما إذا قلنا خيار الحيوان يبتدئ من بعد انقضاء المجلس، فالأمر مشكل. لماذا؟ لأنه متى ينقضي المجلس؟ لعله بساعة، لعله بساعتين، لعله بيوم، لعله بيومين، إذا ما عدنا شغل نبقى في المجلس ثلاثة أيام، لعله. فإذا كان كذلك، إذن على هذا الأساس يستلزم هذا جهالة الخيار الذي اشترطناه، لأن من متى يبتدئ الخيار الذي اشترطناه ما محدد. على الاحتمال الأول، يعني إذا قلنا خيار الحيوان يبتدئ من حين العقد، ابتداء خيار الشرط واضح، ليش؟ لأن نأخذ ثلاثة أيام من حين العقد، بعد الانتهاء من الثلاثة أيام يبتدئ حتما خيار الشرط، واضح، بدايته واضح. أما إذا جعلنا خيار الحيوان يبتدئ من بعد انقضاء المجلس، فنهاية خيار الحيوان إذن ما معلومة، إذ متى يبتدئ غير معلوم، ما دام ما معلوم متى يبتدئ، إذن ما معلوم متى ينتهي، وإذا لم يعلم متى ينتهي خيار الحيوان، إذن بداية خيار الشخص ستكون مجهولة، فالأمر مشكل. بناء على هذا مفتهمناه إن شاء الله. والشيء الآخر الذي نريد أن نفهمه ثم نطبق العبارة هو أنه فيما سبق، إذا تتذكرون، الشيخ الطوسي رضوان الله عليه وابن إدريس قال في خيار الشرط يبتدئ الخيار من بعد انقضاء المجلس، هذا رأي كان لهم، وأطلع لك بعد عبارات مدالة على ذلك. قالوا يبتدئ خيار الشرط من بعد انقضاء المجلس، واستدلوا بهذا الدليل إذا تتذكرون، قالوا وإلا يلزم اجتماع سببين على، تتذكرون ولا مسبب واحد ومسبب الواحد وهو الخيار، السببين يعني ماذا؟ الشرط والمجلس. ونحن رددنا إذا تتذكرون إلى آخره بعد ما أكرر ما أكفي. قلنا الأسباب الشرعية محرفاته وإلى آخره وإلى آخره بعد ما أكرر. فإذا دعواهم ردناه هناك، دليلهم ردناه هنا، لكن الآن نحن نذكر توجيه لهم هنا 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 نذكر توجيه لهم، وإلا نذكر هذا التوجيه هنا. نقول لعل قائل منكم يقول الحق مع الشيخين الطوسي وابن إدريس. لماذا؟ لأن المنصرف هو المنصرف إلى الذهن. إنما الإنسان يجعل لنفسه خيار يجعله من متى؟ يجعله في وقت لا خيار له فيه، ما دام المجلس لم ينقضي لهما الخيار، فلا يجعل البائع والمشتري لنفسهما خيار. ما الداعي لذلك؟ إذن المنفرط من اشتراط الخيار واشتراطه في وقت لا خيار للإنسان فيه، فلازم ذلك على أن الخيار يبتدئ من بعد انقضاء المجلس. لعله شخص ماذا يدافع هكذا، والجواب أولا وثانيا. أما أولا نقول لو تم هذا الكلام لازمه لو كان المبيع حيوان من متى لازمه يبتدئ خيار الشخص؟ دام الشريدة أولا من بعد الثلاثة، لأن في ضمن الثلاثة خيار حيوان موجود، لا من بعد انقضاء المجلس، مع أن الشيخين الجليلين قالا يبتدئ من بعد انقضاء المجلس حتى في الحيوان، كلامهم عام. وثانيا يرد نقول هذا الذي تفضلت به دليل الذي ذكرت كتوجيه لكلام الشيخين، يتم لو كان البائع والمشتري ملتفتين الى خيار المجلس. اذا كانوا ملتفتين الى وجود خيار مجلس، يمكن واحد يدعي يقول عادة الإنسان يشترط الخيار في زمان لا خيار له، والزمان الذي لا خيار بعد المجلس. أما إذا كان جاهلين بخيار المجلس كأكثر الناس، أكثر الناس يا أخي جاهلين بخيار المجلس، هذا خيار المجلس الناس لا يعرفونه ترى، إلا خصوصا قاري درس، مو كل واحد قاري درس، إيه حتى الذي بعض مقارن درس الناس يستغرب من خيار المجلس، مو بذهن أصل خيار المجلس. لذلك سأسأل عن اذهب الى السوق واشتري فرد حاجة وانت واقف يم البقال، والبقال اذا قال لك شيخنا بطلنا جيل تتعارك وياه، ايه تتعارك وياه خصوصا اذا الحاجة تحبها، بلي الى حق هو الرجال يقول لك بطلني خيار المجلس موجود، تبين انت ام غافل عن خيار خلا اقول لك مع انه قاري درس. فالخلاصة هذا الكلام ليش توجيهيتهم لو كانا ملتفتين، وعادة الإنسان إما أصلا ما يعرف وجود خيار مجلس أو يعرف لكن غافل عنه، فلا هذا التوجيه حينئذ لا يتم. وصلت المطلب من الأول، محصل هذه المسألة الجديدة ثلاث نقاط بينت فيها. النقطة الأولى التي بينت متى يبتدئ خيار الشرطي، قلت من حين العقد، لأن هذا هو المنصرف، وإذا كان منفصل فيبتدئ من أول مدة شهر شعبان، أول هلال شعبان. النقطة الثانية خلافا للشيخ الطوسي وصاحب الشراء كما يأتينا في النقطة الثانية، قال يبتدئ من بعد انقضاء المجلس لا من حين العقد. ثم بينت النقطة الثانية سؤال، أنه لو فرض كان المبيع ماذا لو جعل الخيار خيار الشرط من بعد انقضاء خيار الحيوان، صحيح ولا؟ قلنا يصح لو جعلنا مبدأ خيار الحيوان من حين العقد، ولو جعلناه من حين التفرق فالأمر مشكل، لن يستلزم جهالة بداية خيار الشرط. النقطة الثالثة التي بينتها نقلت للشيخ الطوسي وابن إدريس فتوى تقول يبتدئ خيار الحيوان خيار الشرط من بعد التفرق، والدليل هناك قلنا لهم اسمع سببين، لكن قلنا باطل هنا نذكر لهم دليل. نقول لأجل أنه قد يدعي المدعي أن المنصرف أن الإنسان يدعى الخيار في زمان لا خيار له، أجبنا أولا قلنا لازم هذه الدعوة إذا كان المبيع حيوان لازم يبتدئ من بعد ثلاثة،
مع انه لم يقل بذلك الشيخ.
وثانيا يلزم وثانيا هذه التوجيه يتم لو كان ملتفتا، مع ان الغالب ان البائع المصري غير ملتفت الى خيار المسجد طبق العباره مساله مبدا هذا الخيار يعني خيار من حين العقل. لانه المتبادل من الاطلاق من اطلاق قولهم لنا الخيار مده شهر متبادل مع عدم تحديد البدايه من الاطلاق، يعني من اطلاق هذا الكلام وعدم تحديد البدايه تقييد البدايه من متى المتبادل وماذا يعني من حين العقل. ولو كان زمان خيار منفصل يعني من هلال شعبان كان مبداه مبدا خيار اول جزء من ذلك الزمان من زمان شعبان. فلو شرط خيار الغد مو خيار شعبان خيار الغد كان المبدا من طلوع الفجر غد كما هو واضح. فيجوز جعل مبدا سؤال هذا الذي بينت النقطه الثانيه وجعلتك السؤال، هل يجوز جعل خيار الحيوان خيار الشرط بدايه من حين قضاء خيار الحيوان؟ يقول بالي بناء على هذا فيجوز جعل مبدئه مبدا خيار الشرط من قضاء خيار الحيوان، لكن بناء على الاحتمال الاول على ان مبدا خيار الحيوان من حين العقد. اما لو جعلنا مبداه ولو جعل مبداه من حين التفرق يعني مبدا ماذا خيار الحيوان بطل ليش؟ لادائه الى جهاله مده الخيار مو المده يعني البدايه مجهوله المده ما مجهوله يعني في الحقيقه زين الا اللهم احيانا المده ايضا تكون مجهوله كما اذا لم يقولا شهر لنا خيار شهر خيار الشرط هل الخيار الى لنا خيار الشرط ماذا الى نهايه شي يسمونه بلي الى بدايه شهر رمضان من بعد من بعد انقضاء خيار الحيوان والى اول شهر رمضان المده يلزم تكون مجهوله لان من بدايه انقضاء خيار الحيوان ما معلوم متى ينقضي خيار الحيوان. اذا جعلنا لي بناء على هذا الاحتمال الثاني فمده خيار الشرط بالتالي تكون مجهوله غير محدده وعن يعني بداية ومدة نناسب بداية ومدة. النقطة الثالثة التي بينتها على أنه وعن الشيخ والحلي أن مبدأ خيار الشرط من حين التفرق وقد تقدم عن الشيخ وجهه في صفحة محفوظ السلامة 225 إذا تتذكرون هكذا في نصف الصفحة تقريبا هكذا 225 قلنا وكذا الشيخ والحلي في خيار الشرط المتحد بل مع هذا الخيار في هذا الحكم إلى آخره هناك بينا هذا الشيء زين. وقد تقدم عن الشيخ وجهه مع عدم ثمانيته بينا أنه ليس بثام إسمعته. نعم يمكن هذا جديدا هنا لذكر أن يقال هنا إن المتبادر من جعل الخيار جعله في زمان لولا الخيار لزم العقد حسنا هكذا كما بين هذه الدعوة من صاحب السرارة للتوجيه كما أشار إلى هذا التوجيه في السرارة. لكن لو تم هذا الكلام يرد أولا ثانيا لاقتضى كونه هذا أولا في الحيوان لازمه أنه خيار الشرط متى يصير من حين القضاء الثلاثة مع أنه لم يقل الشيخ بذلك. ثانيا مع أن هذا الكلام توجيه يتم مع العلم بثبوت خيار المجلس وإلا فمع الجهل به بخيار المجلس لا يقصد إلا الجعل من حين الحقيقة قاصدين هم هذا بل الحكم بثبوت من حين التفرق على رأي الشيخين حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهم على مقاصدين من أول العقد عن جاهلين بخيار المجلس يا أخي ما يعرفون ذن الناس أو إذا يعرفون غاضبين مسألة يصح. في هذه المسألة نريد أن نقول اشتراط البائع والمشتري خيار الشرط لمدة شهر مثلا جائز أم لا؟ قلنا نعم جائز، لكن مرة يجعل الخيار للبائع ومرة يجعل للمشتري وهذا مما لا كلام في صحته الذي نريد أن نتعرض له الآن هذا، وهل يجوز جعله لأجنبي لشخص آخر أجنبي؟ إن شاء الله يجينا في آخر هذه المسألة قد يقال باطل
لأن الخيار لا يثبت إلا للمتعاقدين، فجعله لغيرهما مخالف للمشروع مثلا، قد يقال على أي حال، لكن يدينا رد إن شاء الله بعدين. لكن نحن نقول نعم يصح جعل الخيار لأجنبي يصح، بل ادعى العلامة الإجماع على ذلك. علامة قال يوجد إجماع على صحة اشتراط الخيار للأجنبي، وأيضا قال العلامة ولو باع، هكذا قال البائع عبده عند عبد باعه، هل يجوز لهذا المولى البائع ان يشترط الخيار لعبده؟ يعني يقول للمشتري ايها المشتري بعتك عبدي هذا واحب عبدي انا ولاجل حبي له جعلت له انا الخيار لمدة شهر، اذا اراد العبد يستخل البيع يتمكن ويرجع اليه. جعل الخيار للعبد يجوز ام لا يجوز؟ قال العلامة نعم، لانه كالاجنبي، العبد اجنبي، لا هو بائع ولا هو مشتري، وانما هو ماذا؟ مبيع، هو المبيع، فهو اذا بحكم الاجنبي. الشخص الثالث الاجنبي كيف؟ هذا ايضا كذلك. فاذا هو في الاجنبي قلنا الاجماع قائم على كذا صحة جعل الخيار، وهنا ايضا، وهذا شيء واضح. الشيء الثاني الذي نريد التعرض له، لو جعل الخيار لمتعدد، يعني البائع او المشتري جعله الخيار لخمسة اشخاص اجانب، خمسة، فإذا واحد من هؤلاء الخمسة فسخ وآخر أجازة، من يقدم؟ الفاسخ. لماذا؟ لأن المجيز بإجازته كأنما يقول أفقدت حقي، لأن هو حق الإنسان أن يفسخ، فإذا أجاز واحد منهم هذا المجيز كأنما يقول حقي لا أريد حق البذل، حقه إسقاط حق الفسق من ناحيته لا يستلزم سقوطه من ناحية الآخرين. نعم، لو فرض أن هؤلاء الخمسة جعلتهم وكلاء عني، لم أجعلهم الخيار وإنما جعلتهم وكلاء، يعني قلت أنا البائع، هكذا قلت للمشتري، ما لازم أقوله أنا الخيار هو إلي، لكن قلت للمشتري أم لم أقول، هذا بعد غير مهم، جعلت لي وكلاء خمسة، قلت أيها الوكلاء الخمسة اسمعوا وعوا، أنتم وكلائي في الخيار. وبعد ذلك بسرعة أحد واحد منهم قال أجزت البيعة، ألزمت العقد مثلا هذا، والآخر بعد ذلك فسخ، من يقدم؟ السائق، لأن المفروض وكيل عني، كل واحد هما ماذا؟ وكيل عني. فإذا السابق قال أجزت، يعني مورد الوكالة، إذا ما جعلتهم وكلائي زال وانتفى، أنا جعلتهم وكلائي الخيار، والأول سبق وقال أسقطت الخيار، لم يبقى مجال للثاني حتى يقول الثاني فسخت. على أي حال، وهذا أيضا شيء واضح. ثم نتعرف بعد ذلك إن شاء الله إلى عبارتين لبعض العلماء، شوية عبارتين فيهم دقة، ثم نبين دعوى من قال يستحيل جعل الخيار للأجنبي. انتهت يا أخي المسألة، وفحرص من الأول محصل هذه المسألة، هل يجوز جعل الخيار للأجنبي؟ نعم، بل قال لحديث المؤمنون عند شروطهم، بل قال العلامة إجماع يوجد على المسألة. ثم قال العلامة: وهل يجوز أن يجعل البائع الخيار لعبده؟ إذا باع عبده يجعل الخيار لعبده؟ العلامة قال: نعم، لأن العبد لا بائع ولا مشتري، فهو أجنبي، وإذا بالأجنبي صعد هذا انتهينا منه. ثم تعرضنا إلى شيء ثاني، وهو أنه لو جعل الخيار لمتعدد، جعلت كل واحد صاحب حق، أيهما المقدم؟ قلنا الفاسق، لأن المجيز يطلب حقه ولا يستلزم هذا تطلب حق الفاسق. نعم، إذا وكالة جعلتهم وكلائي، لا لم أجعل لهم الخيار، حينئذ إذا السابق ماذا؟ سبق وقال أجزت، فكأنما أنا قلت أجزت، وإذا أنا أجزت بعد لا معنى حينئذ للبقية يفسخون مورد الوكالة، إذا انتفى وكأنما ماذا؟ نفس الموكل أجاز. ثم قلنا توجد عبارتان، ثم ما أدري شنو مسألة تطبق العبارة: يصح جعل الخيار لأجنبيين. قالت التذكرة: لو باع العبد العبد من البائع باعه وشرط الخيار للعبد الذي هو أجنبي لا باع لا مشتري فقط مبيع، فحدع الشرط عندنا معا ثلاثين يصح، وحكي عنه الإجماع في الأجنبي، يعني والعلامة حكي عنه وحكي عن العلامة الإجماع في الأجنبي. ثم قال العلامة: لأن العبد بمنزلة الأجنبي، فإذا إذا صحب الأجنبي للإجماع يصح ماذا؟
فرد نقل يا أخي مرتبك، ما كنت أنت واحد ينقل العبارة.
قل هكذا: يصح جعل الخيار لأجنبي، وادعى العلامة الإجماع على ذلك.
ثم بعدين تعال قول،
وقال أيضا في التذكرة: لو باع العبد وشرط الخيار للعبد فحدع وشر عندنا. ليش؟ لأن العبد بمنزلة مفروض في الأجنبي دعنا إجماع عدد. هذه يصير الحاصل أحسن نقطة. الشيء الآخر الذي بيّناه أنه لو جعل الخيار لمتعدد وجعل كان كل منهم ذا خيار، فإذا اختلفوا في الفسخ والإجازة، يعني بعض أجاز وبعض فسخ، قدم الفاسخ. ليش؟ لأن مرجع الإجازة الذي يجيب، يعني كأنما يريد أن يقول أنا حقي وهو الفاسخ أسقطته، لأن مرجع الإجازة إلى أسقاط خيار المجيب خاص، خيارك أنت أسقطت فقط، هذا لا يلزم سقوط خيار الباقين، بل لو وكلتهم ولم أجعل الخيار لكل واحد منهم، بخلاف ما لو وكل جماعة الخيار فإن النافذ هو تصرف السابق حتى لو كان ماذا إجازة لفوات محل الوكالة بعد ذلك. نقطة بعد ذلك عن شنو؟ يعني بعد سبق الوكيل السابق وقول أجزتو بعد ينتهي موضوع الوكالة. نقطة بقت عندنا عبارتان كنا. العبارة الأولى هذه يا أخي، وعن الوسيلة لابن حمزة يا أخي، أنه إذا كان الخيار لهما، أقرأ لك العبارة: واجتمعا على فسخ أو إمضاء لهما، يعني علما لهما للبائع والمشتري، يعني البائع والمشتري جعلوا لهما الخيار خيار الشرط، واجتمعا على فسخ، يعني اتفقوا بعدين على الفسخ أو اتفقوا على الإمضاء، نفذ الحوار. وإن لم يجتمعا، إذا ما تبقى واحد يقول فسخت واحد يقول ماذا أجزت، بطل. بطل يعني شنو بطل؟ بطل يعني شنو بطل؟ يعني بطل الشرط يو بطل العقد. وشنو الذي مقصود العبارة؟ ماذا مبرم هو المناسب؟ ماذا مثلا ماذا يقول مناسب؟ انفسخ العقد وبطل العقد، لانه واحد فسخ واحد اجاز، مناسب نقدم الفاسخ لانه جيد ادخل حقه واحد فسخ. فاذا على هذا الاساس نقدم ماذا؟ الفاسخ، يعني فان اذن ينفسخ العقد يبطل العقد، فالمناسب بطل يعني انفسخ العقد، واجب عن مناسب هكذا على يعني. وان كان لغيرهما جعلوا الخيار لا لهما وانما لاجنبيا، ورضى ذلك الأجنبي نفذ البيع. رضى يعني ديما الرضا، وإن لم يرضى كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء. وهاي شلون تفسرها؟ أنت لابد تريد تفسر. ورضى يعني ورضى ديما بالعقد. أنت لابد تفسر. خلي أقول لك، أنا ما فسرت فيها التفسير الصحيح، لأن بعدين ماذا يبقى في ذهنك؟ هذا التفسير الباطل. قل من هسه أبين لك بطلانه، وبعدين أبين لك التفسير الصحيح. ورضى يعني تجد فسر الأجنبي رضى ديما بالعقد، فنفذ البيع. رضى بالعقد يعني ماذا؟ يعني أجازه. وإن لم يرضى يعني بالعقد يعني لم يجز، كان المبتاع له ماذا؟ الخيار في الفسخ وفي الإمضاء. لعلك تجد تفسرها، هذا التفسير باطل. لماذا؟ لأن إذا لم يرضى بالعقد يعني فسخه، فالمناسب ماذا؟ أن ينفسخ العقد. ولا معنى لأن نرجع المسألة إلى من؟ إلى المبتاع، إلى المشتري، لأن المشتري ما له خيار. مفروض الخيار جعل للأجنبي ولن يجعل الخيار لأحدهما. التفت جيدا يا أخي. إذا لا بد وأن نقول ورضى، وإن جعل وإن كان لغيرهما يعني جعل الخيار غير، ورضى يعني ذلك الغير رضى بأن يصير صاحب خيار. التفتوا جيدا، يعني إحنا جعلنا له خيار، أنت لعله أنت البائع المستفيد تجعلوا له الخيار، لعله أنا ما أرضى أقولكم أنت جعلتوا لي الخيار، أنا ما أرضى تجعلوا لي الخيار، أنا عندي شغل يا أخي. شنو تجوني تقولوا لي على أنه جعلنا لك حق الخيار؟ كأنما ضربت قضية مهمة جعلتوها إلي. لا أبوي أنا ما أرضى، أنا لا أرضى. طب مرة أرضى، طب مرة أقول أنا ما أرضى تجعلوا لي هذا الخيار. يلا اذهبوا اذهبوا بينكم، أنا مش في شغل. طب مرة رضى يعني بمن تجعل الخيار له نفذ البيع. وإن لم يرضى يعني بأن يكون صاحب خيار هذا الذي جعلناه له، كان المبتاع بالخيار بين الفسخ. ليش؟ لتخلف الشرط. مناسب هذا، لأن الشرط ما هو؟ كوني أنا صاحب خيار، وهذا الشرط تخلف، أنا لا أرضى. وإذا تخلف الشرط فالمبتاع المشتري حينئذ عند تخلف الشرط والخيار يكون. التفت لهذا التفسير اللطيف الدقيق. وفي الدروس يجوز إش يلا صاحبي هالعبارة بسرعة، ترى العبارة ماذا صعبة أيضا. وفي الدروس يجوز اشتراطه يعني اشتراط الخيار لأجنبيين. خب هذا الأجنبي مرة نشترط إلى الخيار منفردا، يعني نجعل له الخيار فقط من دون أن نشرك معه غيره. غيره يعني شنو؟ يعني هو البائع والمشتري لا يشركون أنفسهم مع ذلك الأجنبي، بل فقط يجعل الحق للأجنبي منفردا. يقول ولا اعتراض عليه. شنو الاعتراض عليه؟ يعني حينما جعلنا الخيار للأجنبي، الأجنبي إذا فسخ فسخ، أجاز أجاز. البائع والمشتري ليس لهما حق الاعتراض عليه من على ذلك الأجنبي إذا فسخ أو إذا أجاز. هذا واضح. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية تبعوا هذه العبارة بسرعة. ويجوز ماذا؟ اشتراط لأجنبيين معهما ومعهما، أي ومعهما عطف علما، بل على منفردا تقريبا إن صح هذا العطف، ما أدري. يعني ويجوز اشتراط لأجنبيين معهما، يعني مع البائع والمشتري، يعني أنا البائع وأنت المشتري، لنا الخيار والأجنبي له الخيار. الصورة الثالثة أو مع أحدهما، يعني جعل للأجنبي وللبائع أو وللمشتري، لكن لا لكليهما فقط. يعني راح يكون الخيار للأجنبي ولشخص آخر وهو البائع أو وهو المشتري. هذه ثلاث صور. فالآن نأتي ونقول ولو خولف في الصورة الثانية والثالثة. لو خولف، خولف يعني شنو خولف؟ يعني لو فرضنا الأجنبي فسح والبائع أجاز، المدار على من؟ يقول المدار إعلاما على الأجنبي الذي فسخ. لماذا؟ لأنه لو لم نقبل فسخ الأجنبي يلزم جعل الخيار الأجنبي كله. ليش له؟ لأن إذا فسخ الأجنبي فسخ من قبله. إذن في هذه الصورة لم نعتني بالأجنبي. مفروض في الصورة الثانية. الصورة الثانية شنو هي الصورة الثانية؟ عطف هاي الصورة. يعني إذا الأجنبي أجاز وذاك فسخ البائع أو المشتري بلا إشكال يقدم من؟ الفاسخ البائع أو المشتري. فإذا كان المشتري فسخ والأجنبي أجاز هنا قلنا لا إشكال في أنه يقدم البائع أو المشتري. لو فرض أيضا فيما لو فيما لو فيما لو فيما لو فيما لو فسخ الأجنبي وأجاز المشتري هنا أيضا لا نعتني للأجنبي ذكر حينئذ الأجنبي يصير له. طبق العبارة ولو خولف أمكن اعتبار فعله وإلا لم يكن لذكر الأجنبي فائدة. شلون لم يكن فائدة؟ الشيخ الأنصاري يوضح انتهى اقول قاعد يوضح لك شلون يقول يعني هذا المقصود. لو لم يمض فسخ الاجنبي مع اجازته اجازته يعني اجازه ما يعني اجازه ذاك ايش يسمونه او لا او لا هم تقدر ترجعها ماذا ام صحيح ام صحيح ماذا لا بس ذاك احسن مع اجازه ذاك احسن الطف بس. والمفروض عدم مضي اجازته اجازه الاجنبي مع فسخ البائع والمشتري لم يكن لذكر الاجنبي فائده. هذا توضيح نمتدل ماذا الشيخ هنا نقطه. ثم انه ذكر غير واحد خلي على غير نقطه محصل هذا الكلام الجديد هذا انه لو جعلنا الخيار للاجنبي هذا لم اذكر في اثناء الشرح هل الأجنبي يلزم أن يراعي المصلحة؟ يلزم أن يراعي المصلحة؟ يا لا كيف يا أخي؟ الظاهر أنه كيف؟ ليش؟ لأن جعلنا للخيار ما اشترطنا عليه المصلحة لكن بعضهم اشترط ماذا؟ المصلحة. ولعل النقطة في ذلك الذي اشترطه المصلحة من باب أن عادة الإنسان لما يفعل خيار لغيره من باب ان الغير مثلا ماذا اعرف بما بالمصلحة من هذا الباب من باب انه انا لا اعرف المصلحة ذاك اعرف المصلحة على اي حال فكأنما بلي جعلته هو بلي بلي امين مثلا يراعي المصلحة بلي لكن قد يقال هكذا لكن بلي لكن بلي الظاهر نقول في مقام الجواب أن الأجنبي نحن نجعله حاكما لم نجعله أمينا. أنت كيف أحكم كلماتي لم نجعله أمين بلي إذا كان أمين بلي 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 الحق معك مع دعوات لكن من أن تقول هكذا نجعلنا أمين لا حتى ظاهره لما نقول بشرط أن يكون الخيار للأجنبي ضروري أن الأجنبي بلي له التحكيم حق التحكيم على أي حال. ثم انه ذكر غير واحد ان الاجنبي يراعي المصلحة للجاعل يعني للذي جعله ولعله لتبادره من الاطلاق يعني المتبادر من اطلاقه انه للاجنبي الخيار المتبادر يعني هو خيار بعمالة على نحو المصلحة لابد هذا المقصود استنادا الى التبادر والا اذا مرين نقول بالتبادر فمقتضى التحكيم الشيخ الانصاري يقول نفوذ حكمه حكم الاجنبي على الجاعل على الذي جعل الخيار من دون ملاحظة مصلحة. إذن فتعليل وجوب مراعاة الأصلح تعليل بأنه أمين بكون أمين لا يخلو عن نظر. وجه النظر ماذا؟ أنه من أن ثبت على أنه نحن جعلناه أمينا وإنما جعلناه حاكما لم نجعله بلي لو جعلناه أمين بلي. ثم إنه ربما يتخيل هذا الدعوة الذي انقلناه أن اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع. ليش؟ لأن المشروع نظرا إلى أن الثالث في الشرح صحة الفسخ بالتفاسخ يعني هكذا يقال أن الثالث صحة الفسخ بالتفاسخ. التفاسخ عن ماذا؟ عن كراب اثنيناتهم على الفسخ تقايل الذي يعبر عنه يعني اثنيناتهم يتراضون على الفسخ أو لا بس هذا هو مهم على أي حال بالتفاسخ أو بدخول الخيار يو يتراضون على الفسخ يوم الخيار يكون داخل الخيار من متى يكون داخل يوم من أول العقد بالاصل يعني من اول العقد. انت شفت اذني تفسيراتي بالاصل بالاصل يعني شنو؟ مو بمعنى بالاشتراك مقابل الاشتراك، لا بالاصل يعني ما من حين العقد كخيار المجلس والشر، او بالعارض بالعارض يعني من بعد العقد يثبت كخيار الفسخ برد الثمن. هذا الذي نسميه شنو؟ بيع الخيار. هذا من متى يثبت؟ حينما البائع يأتي بالثمن حينئذ يثبت له الخيار، من حين أن يرد الثمن لا من أول العقد. فبالعارض هذا المقصود منه بالأصل. التفت جيدا، هذا حكي كل حكي. المهم هذا يا أخي لنفس المتعاقدين، هاي لنفس المتعاقدين، هاي الشيء المهمة حساب الشيخ شنو جرب بالأصلي بالعارضي بالتفاصل بالبالبالبال، هذا كل ما يفيه. المهم هذا لنفس المتعاقدين دينا متعلق صح صحة الفسخ، نظرا الى ان ثابت في الشرع صحة الفسخ لنفس المتعاقد ثبت. ليش العبارة تحيث اترك يا اخي؟ اذا كلش كلش ما تتفى خليها بين شريطين جملة اشبه المعترضة لا تشوشك. فالخيار ثابت في الشرع صحة الفسخ للمتعاقدة، اما لغيرهما لا ما ثابت. الشيخ الانصاري يقول لا هاي الحكام منين جبت؟ هذا الجواب. الشيخ الانصاري يجاوب يقول هذا الحكم منين جبته؟ على انه فقط ثابت الفسخ لنفس العاقد من المتعاقدين على ما لا باطل. الخيار ثابت اما للشخص الذي الى حق في العين. من هو الذي الى حق في العين يا اخي؟ مثل البائع مثل المشتري له حق في العين، او لشخص له حق في العقد وان لم يكن له حق في العين. مثل من؟ شخص الى حق في العقد وما الى حق في العين. مثل من؟ مثل الزوجة الذي يقولون لا ترك منين من عين من عين الارض، مو هيك يقولون يا لا؟ فاذا بيعت الارض فحق في الارض ليس لها، لكن مع ذلك الى حق في العقد. فاذا الى حق في العقد لا حق الفسخ، بل هي الزوجة وان لم يكن لها حق في العين. موردها من القديم حينما اشترطنا له الخيار صار صاحب حق في العقد وإن لم يكن له حق في العين. فإذا ما ثابت الخيار لخصوص المتعاقدين، وإلا الزوجة ما لو بيعت الأرض يلزم ليس لها خيار، لأن ليس هي أحد المتعاقدين معنا لها خيار، لأن لها حق قيمة في العقد وإن لم يكن لها حق في العين. فالمهم أنه هذا اللي يروي أنه ما ذهب كلامة أنه فقط للمتعاقدين باطل، لا قد يثبت غير المتعاقدين لمن له حق في العقد. فالزوجة وفي موردها نقول كل شيء يسمونه كل شيء يسمونه فهمت بعد شنو يعني كالأجنب. لذلك يقول قدس وهو ضعيف لمنع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين، لا هذا يعتبر فرعان في هذا كون الفسخ من عمله ولا العقل يدل عليه، بل المعتبر في الفسخ تعلق حق الفاسق الشخص الذي يفسخ لا بالعقل من عقله لا بالعين، وإن كان شخص أجنبي. أي وإن كان شخص أجنبي ماذا يرجع لمن؟ بس أجنبي عن المتعاقدين ومهم يكون إلى حق ماذا؟ أو أجنبي عن الآن مثلا أبالي عن المتعاقدين. فحينئذ يجوز للمتبايع، فإذا كان الحق الفسخ ثابت ماذا ولو لا للمتعاقدين لكل من يجوز للمتبايع اشتراء حق للأجنبي. شخص الأجنبي يشترط له ماذا في العقد؟ هذا الحق، وإن لم يكن له حق العين يصل له حق العقد ويكفي في جواز الفسخ. نظيرة إن ماذا وسيجي نظيرة في إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها، ما تستعرض من العين لكنه تأخذ ماذا من الخيار المتعلق الأول. الحمد لله رب العالمين.